يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى إخوانه وأزواجه وذريته وآله وصحبه وسلم تسليما مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، فأحيي إخواني المستمعين عبر هذه الإذاعة المباركة، إذاعة الإبانة السلفية، والتي يبث من خلالها هذا الدرس حول كتاب التوحيد. وكنا قد وصلنا إلى باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، ورأينا ما أورده المصنف رحمه الله تحت هذا الباب من قوله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين، الآية من سورة يوسف. ورأينا حديثين في الصحيحين، أولهما حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في بعث نبينا عليه الصلاة والسلام معاذ ابن جبل رضي الله تعالى عنه إلى اليمن قاضيا وواليا وداعيا ومرشدا رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وكيف أن نبينا عليه الصلاة والسلام أوصاه بأول أمر، وهو: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية: إلى أن يوحد الله. ورأينا الحديث الثاني أيضا في الصحيحين، وهو حديث سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه يوم خيبر، وكيف أن نبينا عليه الصلاة والسلام أيضا أرسل علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه إلى اليهود، فقال له: أنفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم دعوهم إلى الإسلام، أي إلى الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. واليوم إن شاء الله نتناول مسائل هذا الباب لنراجعها بذلك، ثم نثني إن شاء الله بباب جديد، وهو باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. فيقول المصنف رحمه الله في مسائل: الأولى، الدعوة إلى الله طريق من اتبعه صلى الله عليه وآله وسلم. مما استفدناه من هذا الباب أن طريقة نبينا عليه الصلاة والسلام ترتكز على ثلاث ركائز، كما ذكر الشيخ ابن باديس رحمه الله في تفسيره من خلال هذه الآية. الركيزة الأولى وهي الدعوة إلى الله على بصيرة، هو ومن اتبعه. والركيزة الثانية قائمة على تنزيه الله جل وعلا عن النقص والشريك. والركيزة الثالثة وهي البراءة من الشرك وأهله. وهذه الثلاث ركائز جاءت في تفسير قوله تعالى: قل هذه سبيلي. قل لهم يا رسول الله، هذه إشارة إلى ما تركنا عليه من البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. سبيلي أي طريقتي، ما هو تفسيرها؟ أدعو إلى الله على بصيرة، أنا ومن اتبعني. فإذا الذي يقول أنه متبع لنبينا عليه الصلاة والسلام لا بد أن يدعو إلى الله على بصيرة، لا بد أن يدعو إلى الله على بصيرة. ولذلك ذكرنا أن دعوة نبينا عليه الصلاة والسلام قائمة على أيضا ركيزتين سينبه عليهما المصنف في الثانية والثالثة، فقال: الثانية التنبيه على الإخلاص، لأن كثيرا لو دعا إلى الحق فهو يدعو إلى نفسه. ما زلنا مع الآية والفوائد المستخلصة منها، وقلنا أنها اشتملت على أيضا ركيزتي أو قاعدتي الدعوة إلى الله. القاعدة الأولى وهي أن تكون الدعوة إلى الله، لا يريد بدعوته إلا رضا الله، كما أنه يدعو إلى الله، إلى توحيد الله، إلى دين الله، لا يدعو إلى نفسه ولا يدعو إلى أفكار مخالفة لدين الله عز وجل، ولا يدعو إلى حزبية ولا عصبية ولا غير ذلك من الدعاوى التي في الحقيقة هي ليست دعوة إلى الله، حتى وإن زعم أصحابها بأنها دعوة إلى الله، فالعبرة بالحقائق والمعاني لا بالألفاظ والمباني. إذن يقول مصنف: التنبيه على الإخلاص، يعني في الآية تنبيه على الإخلاص، أي في الدعوة إلى الله، أن تكون الدعوة إلى الله خالصة، والشيء الخالص هو النقي الصافي، خالصة من شوائب البدع والرياء وإرادة غير الله عز وجل بالدعوة. قال: لأن كثيرا لو دعا إلى الحق فهو يدعو إلى نفسه. للأسف الشديد كثير من الناس تجده يزعم أنه يدعو إلى الحق، لكنه في حقيقة الأمر يدعو إلى نفسه. ومن علامات ذلك أنه إذا رد عليه وبين مثلا خطأه في مسألة، فإنه يعني يهيج ويغضب ويصير ذلك طعنا في شخصه، بينما نبينا عليه الصلاة والسلام الذي هو رأس الدعاء إلى الله كان لا ينتقم لنفسه قط. فيأتيه يهودي كما سيأتينا في أبواب التوحيد فيقول له: إنكم تشركون وتنددون، فما قال يعني نبينا عليه الصلاة والسلام: أنتم اليهود فتح باب يعني الفجور في الخصومة، أو ذكر تزكياته أو شيء من هذا القبيل، وإنما قال: وما ذاك. فلما بين له السبب أصلح النبي عليه الصلاة والسلام هذا الأمر الذي كان متعلقا ببعض الألفاظ التي صدرت من بعض الصحابة، وحلت المشكلة كما يقال. إذن هذه نقطة مهمة في الدعوة إلى الله، ينبغي أن تكون الدعوة إلى الله ولا تكون دعوة إلى النفس. ولذلك بعض أيضا الأشخاص إذا انتقدوا يفتحون منتديات ويفتحون شبكات وقنوات للرد على العالم الذي نبه على خطأهم، مع أن هذا في الحقيقة لو كان مخلصا في دعوته لفرح بذلك ولقبل ذلك، كما هو شأن العلماء الربانيين نحسبهم الله حسيبهم، الشيخ ابن عثيمين رحمه الله لما رد عليه في مسألة المعية فإنه فرح بذلك، بل وصار من المقرضين لكتاب شيخ تويجري مع شيخ بن باز رحمه الله في هذه المسألة، وهذا يدل على الإخلاص. الثالثة: أن البصيرة من الفرائض، أن البصيرة من الفرائض. البصيرة قلنا للقلب كالبصر للعينين، معنى أن معرفة الدلائل والحجج التي تجعلك على يقين من أمرك هذه واجبة. فالدعوة إلى الله تقوم على الإخلاص، وتقوم أيضا على منتهى العلم وعلى إتقان ما تدعو إليه. أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، فالذي يتبع نبينا عليه الصلاة والسلام يكون كحال نبينا عليه الصلاة والسلام، كان يدعو إلى الله لا يدعو إلى نفسه ولا إلى أفكار ويعني حزبيات وأشياء من هذا القبيل، وإنما كان يدعو إلى الله وحده سبحانه وتعالى. وطاعة نبينا عليه الصلاة والسلام كما هو معلوم طاعة لله عز وجل، وكان يدعو على علم وعلى بصيرة وعلى رسوخ في العلم. فمن شروط الدعوة إلى الله العلم، كما يذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أن البصيرة تكون في ثلاثة أمور: في ما تدعو إليه الناس، وفي أن تكون على بصيرة بحال المدعو. ولذلك نبينا عليه الصلاة والسلام في حديث معاذ نبهه على حال من سيحل عليهم، فقال: إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه. وأن تكون على بصيرة بكيفية الدعوة إلى الله وطرقها التي ذكر الله عز وجل في قوله: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. إذن البصيرة من الفرائض، يعني لا شك أن ما ورد من تفسير طريقة نبينا عليه الصلاة والسلام هو فرض، لقوله: قل هذه سبيلي. ما هي سبيل طريقة رسول الله؟ قائمة على إخلاص العبادة لله، ومن ذلك الدعوة إلى الله وحده، وأيضا قائمة على العلم. فإذا نحن مأمورون باتباع نبينا عليه الصلاة والسلام، فيجب علينا أن نتبعه في هذين الأمرين. الرابعة يقول: من حسن التوحيد أنه تنزيه الله تعالى عن المسبة. من حسن التوحيد أنه تنزيه الله عن المسبة، وهذا من قوله جل وعلا: وسبحان الله وما أنا من المشركين. فلاحظوا كيف أن نبينا عليه الصلاة والسلام ينزه ربنا سبحانه وتعالى عن أن يكون له شريك أو عن النقص، فهذا يدل بمفهوم المخالفة على أن إفراد الله عز وجل بالعبادة الذي هو التوحيد حسن، وأنه مطلوب ومأمور به، كما قال الشيخ عبد الله الدويش رحمه الله في شرحه لمسائل كتاب التوحيد. ثم قال المصنف رحمه الله: الخامسة أن من قبح الشرك كونه مسبة لله، وهذا أيضا يفهم من هذه الآية وسبحان الله، أي وقل تنزيها لله أن يكون له شريك أو معبود سواه. فلما نزه ربنا جل وعلا نفسه عن الشريك دل هذا على قبح هذا الأمر، ولا شك أن الشرك بالله هو أقبح القبائح وأكبر الكبائر وأعظم الظلم. نعم، أن من قبح الشرك كونه مسبة لله، أي انتقاص، ولذلك الشرك يعتبر ظلما ومسبة لله عز وجل، وإذا قال جل وعلا: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، نسب لله الولد، وهذا انتقاص لله عز وجل وسب وزعم الشريك له سبحانه وتعالى. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا، أي عظيما فظيعا، يكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. السادسة يقول: وهي من أهمها إبعاد المسلم عن المشركين لا يصير منهم ولو لم يشرك. السادسة وهي من أهمها، من أهم الفوائد والمسائل المستخلصة من هذا الباب، أن المسلم الموحد ينبغي عليه أن يبتعد عن المشركين حتى لا يصير منهم، فلا بد من البراءة من الشرك وأهله. أما أن الإنسان يزعم أنه يدعو إلى التوحيد ثم تجده إذا ذكر الشرك أو كان مع المشركين فإنهم يقرهم على ما هم عليه ويكثر سوادهم ويثني عليهم، فهذا في الحقيقة يتنافى مع ما يدعو إليه، ولذلك الدعوة إلى التوحيد قائمة على البراءة من الشرك وأهله كما سيأتي إن شاء الله، وقائمة على إثبات العبادة لله وحده وعلى موالاة المسلمين الموحدين. نعم. قال: حتى ولو لم يشرك، فلا بد للمسلم أن يبتعد عن المشركين، ولذلك نبينا عليه الصلاة والسلام يصرح فيقول كما يعلمه الله عز وجل: وما أنا من المشركين. وقد رأينا في شيء في شأن إبراهيم عليه السلام قال: ولم يكن من المشركين، وقال جل وعلا: وما كان من المشركين، فلم ينتسب إليهم بل هاجرهم وهاجر بلدهم ولم يكثر سوادهم، ولذلك يقول نبينا عليه الصلاة والسلام: أنا بريء ممن يقيم بين أظهر المشركين. السابعة: كون التوحيد أول واجب، أول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. وهكذا في بعثه لعلي بن أبي طالب قبل أن يعلمهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، قال: فأخبرهم، أو قال: ثم ادعوهم إلى الإسلام. فأول شيء هو الدعوة إلى التوحيد، لأنه هو أساس الأمر، والعبادات كلها إذا لم تكن مبنية على التوحيد فهي مضروبة في السفر، وأعمال صاحبها حابط، وسيصدق عليه قول ربنا سبحانه: الذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. فإذا كما قال الشيخ الألباني رحمه الله التوحيد أولا يا دعاة الإسلام، فلا بد من الدعوة إلى التوحيد وهو أول واجب أيضا على العبد، خلافا لما يذكره المتكلمون على خلاف بينهم هل أول واجب هو النظر أو الشك أو لست أدري من الخزعبلات، وهذه كلها يردها ما كان يدعو إليه نبينا عليه الصلاة والسلام وأصحابه، فما كانوا يطالبون الناس أو الأمر بالنظر أو بالشك أو ما إلى ذلك من الأشياء، وإنما كانوا يدعونهم إلى التوحيد وإلى لا إله إلا الله. إذن كون التوحيد أول واجب، وهذا يستفاد من حديثين، وأيضا يستفاد من الآية باعتبار أن نبينا عليه الصلاة والسلام طريقته قائمة على الدعوة إلى الله أي إلى دينه، وأعظم الدين وأساسه هو التوحيد، كما جاء في حديث ابن عمر بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. يقول الثامنة أنه يبدأ به قبل كل شيء حتى الصلاة، أنه يبدأ به قبل كل شيء، بل إن التوحيد هو أعظم الواجبات وينبغي أن يبدأ به قبل كل شيء حتى يعني الصلاة وحتى الزكاة والصوم وما إلى ذلك، كما رأينا في حديث معاذ بعد أن يدعو من التوحيد قال فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، وذلك لأنه كما ذكرنا أن التوحيد يعني هو شرط صحة في كل العبادات، ولذلك تجد فقهاء يذكرون في الصلاة أول شروط الصحة، أول شرط من شروط الصحة هو الإسلام، والمقصود بالإسلام الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، وهكذا في الزكاة وهكذا في الصوم وهكذا في سائر الأعمال، فإذا شرطها هو التوحيد، كما أن الشرك في المقابل هو المانع من صحتها، الشرك مانع من صحة العبادات، والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة، أو في الآية الأخرى والذين كفروا أعمالهم كرماد اشتدت به الرياح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. نعم. ثم يقول المصنف رحمه الله التاسعة أن معنى يوحد الله هو معنى شهادة أن لا إله إلا الله، ولذلك أورد المصنف قلنا الرواية الأخرى في الصحيح فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، في رواية إلى أن يوحدوا الله، فإذا التوحيد معناه إفراد الله بالعبادة، ومعنى شهادة أن لا إله إلا الله أي أقر وألتزم وأنطق وأعمل بمقتضى ذلك، أي بأنه لا معبود حق إلا الله، فتقر بهذا المعنى وإفراد الله عز وجل بالعبادة، فإذا التوحيد هو مدلوله نفس مدلول شهادة أن لا إله إلا الله، ولذلك تجد الرواه كانوا أفقه وأعلم بهذا الأمر، فلما رووا بالمعنى فإنهم جاءوا في مكانه بمعنى يعني صحيح. العاشرة أن الإنسان قد يكون من أهل الكتاب وهو لا يعرفها أو يعرفها ولا يعمل بها، وهذا نستفيده من حديث معاذ بن جبل مع أنه قال إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، لأنه اليمن كان فيها يهود وكان فيها نصارى، ومعلوم أن اليهود والنصارى يزعمون أنهم أنزلت عليهم كتب وهي التوراة والإنجيل، وحقا يعني سلفهم كذلك، لكن هم غيروا وبدلوا. نعم. ولذلك يعني قال فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وذلك أنهم حتى وإن كانوا أهل الكتاب لكن صاروا إلى ما صاروا إليه من الجهل، بحيث صار الكثير منهم لا يعرف معناها، لا يعرف معناها، فيحتاجون إلى أن ينبهوا إلى هذا الأمر، ومنهم من يعرف معناها كالرهبان والأحبار، ولكنهم لا يعملون بمقتضى هذا المعنى، فإذا لا إله إلا الله ليست مجرد يعني كلمة تقال وانتهى، بل لا بد من معرفة معناها والعمل بمقتضاها. فحصل عندهم التحريف إما في معناها وإما في العمل بمقتضاها، وإما أن فيهم أيضا من لا يعرف أصلا معناها. نعم. الحادية عشرة، التنبيه على التعليم بالتدريج. ذكرنا أن هذا يعني يعتبر من قواعد الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، أن أول شيء يعني ينبغي أن يعلمه الدعاة من القواعد هي البداء بالتوحيد، وثانيا أنه لا بد من التعليم بالتدريج، وهذا يستفاد من قوله فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات، فإنهم أطاعوك لذلك فعلموا أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ. فإذا يبدأ معهم بالتدريج، أول شيء هو التوحيد ثم الصلاة ثم الزكاة. فهذا يعني أيضا من أساليب التعليم والقواعد مهمة في باب الدعوة إلى الله. نعم. ولذلك يقول حتى علماؤنا في منهجية الطلب، من رام العلم جملة فقده جملة. نعم. وهذا أيضا يستفاد من أفعال ربنا سبحانه وتعالى، فخلقه مثلا للسماوات والأرض خلقها في 6 أيام، ويوم عند ربنا جل وعلا كألف سنة مما نعد، والله قادر على أن يخلق السماوات والأرض في رمشة عين، ولكن الله جل وعلا أراد أن يعلمنا أن هذا الكون بناه على هذه القاعدة، وهي أن الأمور تأتي يعني شيئا فشيئا. نعم. الثانية عشرة، يقول البداءة بالأهم فالأهم. يعني نلاحظ في هذا التدرج في دعوة الناس أننا نبدأ بالأهم فالذي يليه في الأهمية، فنبدأ بالتوحيد لأنه أهم شيء وأعظم شيء، وهو شرط في صحة جميع العبادات، ثم يليه الصلاة وأمرها أيضا عظيم في الدين، مثله النبي عليه الصلاة والسلام بعمود الفسطاط أي الخيمة، كما في حديثه أيضا لمعاذ بن جبل رضي الله عنه، ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ فقلت بلى يا رسول الله. قال رأس الأمر الإسلام أي التوحيد، فالتوحيد مثابة الرأس، فلا يتصور جثة بدون رأس حية تمشي على وجه الأرض، فكذلك لا يتصور دين بدون توحيد. وعموده الصلاة، وعموده عمود الدين وعمود الإسلام هو إقامة الصلاة. وقد قال الإمام أحمد رحمه الله يعني أن الصلاة، أن الفسطاط إذا سقط عموده سقط ولا ينتفع بالطنب والأوتاد، وإذا يعني قام عمود الفسطاط أي الخيمة فإنه ينتفع بالعمود والأوتاد. قال فكذلك الصلاة في الإسلام، فكذلك الصلاة في الإسلام، وفيها أحاديث ونصوص كثيرة، منها أن نبينا عليه الصلاة والسلام قال إن أول ما يحاسب به العبد من عمله صلاته، فإن صلحت فقد أفلح ونجح، أو وإن فسدت فقد خاب وخسر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ثم يلي ذلك الزكاة، فكثيرا ما تقرن بالصلاة في القرآن والسنة، ثم يلي ذلك صوم رمضان، ثم الحج، ثم يعني بقية الواجبات على تفاوت في مراتبها. يقول 13، مصرف الزكاة. أيضا مما استفدناه من حديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه معرفة المصرف الغالب، وهو أنها تصرف للفقراء، والفقراء إذا ذكروا يدخل فيهم المساكين ويدخل فيهم الفقراء، الفقير الذي لا يملك قوت يومه، والمسكين الذي قد يملك شيئا وقد تكون عنده حرفة ولكنها لا تسد حاجاته الضرورية من أكل وشرب ودواء وما إلى ذلك، فهؤلاء يعني تصرف لهم الزكاة. وإن كان في القرآن بيّن الله عز وجل أن مصارف الزكاة 8، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، فريضة من الله والله عليم حكيم. لكن نص في حديث معاذ على الفقراء لأمرين اثنين، لأنهم أكثر أنواع مصارف الزكاة، أكثر عددا وأكثر وجودا، وثانيا للتأكيد على حقهم، وذلك لأهميتهم ولأنهم يعني أشد حاجة، والله أعلى وأعلم. نعم. الرابعة عشرة، يقول المصنف رحمه الله: كشف العالم الشبهة عن المتعلم. كشف العالم الشبهة عن المتعلم، وهذا يستفاد من قول نبينا عليه الصلاة والسلام لمعاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب. فكأنه ينبه بهذا على أن يستعد لمواجهة هؤلاء، فهؤلاء يزعمون أن عندهم كتابا وعندهم شيء من العلوم، فينبغي أن تكون على دراية بما عندهم حتى إذا طرحوا إشكالا أو كذا فتستطيع أن تحله. نعم. ثم قال الخامسة عشرة: النهي عن كرائم الأموال. النهي عن كرائم الأموال، قلنا كرائم الأموال يعني الأموال النفيسة، وكانت يعني عند العرب هي التي تجمع بين غزارة اللبن وكثرة يعني اللحم والصوف وما إلى ذلك، فهذه يعني لا يجوز أن تؤخذ من مال الغني، وإنما يؤخذ الوسط، يؤخذ الوسط، ليست بالكريمة ولا يعني بالرديئة، إلا إذا يعني سمحت نفسه المعطي والمزكي بذلك فيأخذها العامل. السادسة عشرة، يقول: اتقاء، وطبعا هذا في قول نبينا عليه الصلاة والسلام لمعاذ بن جبل رضي الله عنه: وإياك وكرائم أموالهم، وإياك كرائم أموالهم. هذا الأسلوب أسلوب تحذير، إياك والشر ونحوه ونصب، محذر بما استثار وجب، يعني أحذرك واحذر كرائم أموالهم فلا تأخذها، هذا حتى ولو كنت يعني مرسلا من عند نبينا عليه الصلاة والسلام وكنت قائما على الدعوة وعلى القضاء وعلى الولاية، وأنت تجمع هذه الزكاة يعني لله عز وجل، فكل هذا لا يسوغ لك هذا الأمر. فالشرع يأمرنا أن نأخذ يعني الوسط من أموال من وجبت عليه الزكاة. نعم. ثم يقول السادسة عشرة: اتقاء دعوة المظلوم، لأن نبينا عليه الصلاة والسلام قال لمعاذ بن جبل: وإياك وكرائم أموالهم، واتقي دعوة المظلوم، واتقي يعني احذر دعوة المظلوم، فإنها مستجابة كما رأينا في الحديث، حتى ولو كان صاحبها كافرا، حتى ولو كان فاجرا، فإن الله قد يستجيب له، وهذا طبعا مقيد بمشيئة الله جل وعلا، اتقاء دعوة المظلوم. وفي هذا التنبيه أيضا على أن أخذ كريمة المال يعني هذا ظلم وبخس للناس حقهم ووضع الشيء في غير محله. السادسة عشرة: الإخبار بأنها لا تحجب، يعني أنها لا تمنع، بل إن ربنا جل وعلا يستجيب دعاء من دعاه من المظلومين، وقلنا هذا مقيد يعني مشيئة الله، وأيضا مع ملاحظة ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله عز وجل بدعوة إحدى ثلاث: إما أن يعجل له دعوته في الدنيا أو يصرف عنه من السوء مثلها، أو أن يدخر له يوم القيامة. الثامنة عشرة، يقول المصنف رحمه الله: من أدلة التوحيد ما جرى على سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم وسادات الأولياء من المشقة والجوع والوباء، يعني ما جرى لنبينا عليه الصلاة والسلام يوم أحد من كسر رباعيته وشجت جبهته، ويعني قتل من قتل من سادات الصحابة رضي الله عنهم، ورأينا كيف أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان يشكو الرمد في عينيه، فهذا يعني وما أصابه من جوع ومشقة ووباء، كل هذا يدل على أنهم لا يملكون أنفسهم نفعا ولا ضرا، وأنهم عاجزون أمام قدرة الله جل وعلا، فلا يستحقون أن يعبدوا. هذا كما قال المصنف دليل واضح على أنه وحده سبحانه وتعالى المتفرد بالقوة والقدرة والكمال فهو المستحق لأن يعبد دون ما سواه، وأما غيره فمهما كان فهو يعني يعتريه المرض ويعتريه النقص وما إلى ذلك، كما قال ربنا لنبينا عليه الصلاة والسلام: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. نعم. يقول المصنف رحمه الله 19: قوله لأعطين الراية إلى آخره، علم من أعلام النبوة، علم من أعلام النبوة، يعني قول النبي عليه الصلاة والسلام: لأعطين الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله يفتح الله على يديه، فهذا علم من أعلام، يعني دليل على صدق نبينا عليه الصلاة والسلام وأنه مرسل من عندنا من عند الله جل وعلا حقا، حيث وقع الأمر كما أخبر. فالبشارة الأولى وهي يحبه الله ورسوله يحب الله ورسوله مات عليه على التوحيد ولم يبدل ولم يرتد والعياذ بالله. وهكذا أيضا بشارة الفتح، فقد نصر الله المسلمين على اليهود وفتحوا خيبر صبيحة ذلك اليوم، فهذا علم من أعلام النبوة، يعني دليل وبرهان على صدق نبينا عليه الصلاة والسلام وأنه مؤيد من عند الله عز وجل، لأن من الدلائل كما قال ربنا سبحانه: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. فسنة الله جل وعلا في الكذابين وفي مدعي النبوة هو الخذلان وأن يصيروا أضحوكا للناس، بخلاف الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، فإن الله أيدهم بالآيات والبراهين ونصرهم يعني عمليا كما هو الشأن في هذه القصة. يقول المصنف 20: تفله في عينيه علم من أعلامها أيضا، تفله في عينيه علم من أعلامها أيضا، يعني كما قال: فبصق في عينيه، أي في عيني علي بن أبي طالب نبينا صلى الله عليه وسلم، فبرأ كأن لم يكن به وجع. وقد ذكرنا حديثا في ذلك عن علي رضي الله عنه أنه لم تصب عينه بعد ذلك، لم يشكها ولو مرة في حياته، وهذا علم من أعلام النبوة، أيضا دليل على تأييد الله عز وجل نبيه وكيف أن بصاقه كان فيه الدواء، مع أن البصاق في الغالب مستقذر من الناس، ولكن الله سبحانه وتعالى أيد نبيه وجعل جسده مباركا بما فيه بصاقه، وقد يحصل بسببه الشفاء، فهذا دليل على أيضا نبوة نبينا عليه الصلاة والسلام وصدقه صلوات ربي وسلامه عليه. المسألة 21: فضيلة علي رضي الله تعالى عنه، وهذا يستفاد من قول نبينا عليه الصلاة والسلام: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، وهذا يدل أيضا على كمال اتباع علي بن أبي طالب رضي الله عنه لنبينا عليه الصلاة والسلام، لأن ربنا يقول: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. 22: فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم في ذوقهم تلك الليلة وشغلهم عن بشارة الفتح، يعني هذا الحديث حديث سهل بن سعد في الصحيحين وما حصل ليلة خيبر، أيضا فيه دليل على ما كان عليه الصحابة من المكان العلية ومن الأخلاق السامية، حيث إنهم مع كونهم كانوا مرهقين من غزوة قبل غزوة خيبر وهي الخندق، ولكنهم يعني لما بشروا وكم وهم يحاصرون الحصن وأصابهم ما أصابهم من الجوع والمشقة كما رأينا، ومنهم من كان يعني موبوءا، ومع ذلك فنبينا عليه الصلاة والسلام بشرهم ببشارتين: بشارة بأنه سيعطي الراية رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، وبشارة بفتح خيبر، فاشتغلوا بقضية البشارة الأولى، وحتى شغلهم ذلك عن بشارة الفتح كما قال المصنف في دوكهم، أي في خوضهم وحوارهم تلك الليلة، لأن الدوك قلنا هو الاختلاط والخوض تلك الليلة، الليلة التي فتحت على إثرها خيبر، يعني شغلهم هذا، باتوا يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها، يعني اشتغلوا عن قضية الفتح، وهذا ما يدل على ما كانوا عليه من إخلاص، وأهمهم أن تكون عندهم مكانة عالية عند الله، وأن يحبهم الله وأن يرضى عنهم جل وعلا. الثالثة والعشرون، يقول المصنف رحمه الله: الإيمان بالقدر لحصولها لمن لم يسعى ومنعها عمن سعى. يعني في حديث سهل بن سعد أيضا دليل على إثبات القدر، وأن الله عز وجل إذا أراد شيئا فإنه يحصل، حتى وإن كان الناس يعني لا يريدونه، وأكثر الناس لا يريدونه، وليس كما يقول ذلك الشاعر للأسف الشديد: إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر. فإذا إرادة الله سبحانه وتعالى هي الغالبة، وهو القاهر فوق عباده، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، هو أهل التقوى وأهل المغفرة. إذا ربنا سبحانه وتعالى شاء أن تكون الراية وأن تكون هذه البشارة لعلي بن أبي طالب، حتى وإن لم يكن بينهم فإنه قدر له أن يأتي، وكان مريضا مرضا يحول بينه وبين القتال، وهو إصابة عينيه بالرمد، فإن نبينا عليه الصلاة والسلام بصق في عينيه ودعا له فبرع كأن لم يكن به وجع، وأعطاه الراية. والذين كانوا يخوضون وكلهم يتمنى أن يعطاها وكان حاضرا، فإنه لم يعطى هذه الراية ولم ينل هذه البشارة الخاصة في ذلك اليوم. لكن لا شك أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عندهم أيضا من التزكيات العامة، وبعضهم أيضا من الخاصة ما عندهم. نسأل الله عز وجل أن يرضى عنهم وأن يجمعنا بهم في أعلى عليين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. يقول الرابعة والعشرون: الأدب في قوله على رسلك، يعني مشروعية الأدب، ولا ينبغي المرء أن يتأدب في قتاله للكفار، وحتى وإن كان قائدا، حتى وإن بشر ببشارة الفتح، فلا ينبغي أن يذهب للقتال على صفة الطائشين والذين يعني يرفعون الأصوات ويفعلون ويفعلون. هذا للأسف الشديد صرنا نراه في المسلمين، حتى في ليس في القتال، في ألعاب القمار وفي غير ذلك من الترهات والأشياء التي لا ينبغي أن يعتني بها المسلمون هذه العناية، بل قد يكون لا ينبغي أن يشتغلوا بها أصلا، ومع ذلك تجدهم تطيش أحلامهم ويحصل منهم ما يحصل للأسف الشديد من بعضهم. وانظروا كيف نبينا عليه الصلاة والسلام يقول لعلي بن أبي طالب بعد أن بشره بالفتح وبشره بالبشارة العظيمة التي هي: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، فقال: انفذ على رسلك، يعني امضي إلى اليهود على رسلك، على مهل وعلى رفق. فنهاه عن الطيش وعن عما يخالف الأدب. نعم، وكذلك نبينا عليه الصلاة والسلام كما ذكرنا لما فتح مكة دخل مطاطئا رأسه ومن تقم لنفسه صلوات ربي وسلامه عليه، فقال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. الخامسة والعشرون، يقول المصنف رحمه الله: الدعوة إلى الإسلام قبل القتال، أي مشروعية الدعوة إلى الإسلام قبل القتال، وهي واجبة في من لم يسبق أن لهم أن دعوا، لأن وأما الذين دعوا من قبل فإنه تكون في حقهم مستحبة، كما حصل لأهل خيبر: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة، قال: ثم ادعوهم إلى الإسلام، مع أنهم دعوا من قبل، يعني اليهود لأنهم أجلوا فيهم من أجلي من قبل، لكن ماذا؟ الدعوة في حقهم تبقى مستحبة. نعم. السادسة والعشرون، يقول المصنف رحمه الله أنه مشروع لمن دعوا قبل ذلك وقتلوا. نعم، يعني تكون دعوة واجبة قبل القتال لمن لم يدعوا من قبل، وهذا يدل على أن المقصود من الجهاد في سبيل الله ليس هو سفك الدماء ويعني إتلاف الأموال وشيء من هذا القبيل. المقصود الأعظم من الجهاد هو يعني أمرين اثنين، حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، كما قال جل وعلا وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، لا يكون الشرك هو الظاهر وهو الحاكم، وحتى يكون الدين والتوحيد هو الظاهر. نعم. إذن ليس مجرد الكفر هو يعني السبب في قتال الكفار، بل أيضا يعني حتى يكون الدين يعني الإسلام هو الظاهر وهو الحاكم والمهيمن، لأن اليهود والنصارى إذا قبلوا الجزية فإنه يقبل منهم، بل ذهب بعض أهل العلم إلى أن الجزية يعني لا تختص باليهود والنصارى بل هي في سائر الكفار والمشركين، وإن كان المجوس يعني في ذلك نص، والبقية محل خلاف بين أهل العلم. السابعة والعشرون، يقول الدعوة بالحكمة، لقوله أخبرهم بما يجب عليهم. الدعوة بالحكمة يعني أن يعلموا شيئا فشيئا. نعم، فلما يدعوهم إلى الإسلام يخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، يعني يخبرهم بالواجبات وينهاهم عن المحرمات. الثامنة والعشرون، المعرفة بحق الله في الإسلام. المعرفة بحق الله في الإسلام، حق الله في الإسلام هو يعني أن يعرفوا ما يجب عليهم أن يفعلوه، يعني فعل الواجبات وترك المنهيات، هذا هو المقصود إلا بحقها أو حق الإسلام، فأخبرهم بما يجب عليهم حق الله تعالى فيه. التاسعة والعشرون، ثواب من اهتدى على يديه رجل واحد، وذلك في حديث سهل بن سعد في آخره، فلن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وذكرنا في الشرح أن هذا التمثيل ليس المقصود به المساواة بين أمر الدنيا وأمر الآخرة فشتان ما بينهما، وإنما المقصود أن لفت الانتباه وأن يكون من همته الآخرة يفرح بحصول شيء من ثواب الآخرة أعظم من فرح صاحب الدنيا بشيء من أمور الدنيا، كيف لا، وما يحصله من أجور في الآخرة لموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها، وما بين الدرجة والدرجة من سنة 500 سنة وأكثر، وبينما أمور الدنيا من أولها إلى آخرها لا تسوى عند الله جناح بعوضة. الثلاثون، يقول الحلف على الفتيا، يعني مشروعية الحلف على الفتيا حتى ولو لم يستحلف، لبيان أهمية شيء، وإذا قال النبي عليه الصلاة والسلام فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، فهذا هو يعني هذه فوائد هذا الباب التي أراد المصنف رحمه الله أن يذكرنا بها وأن يدلنا عليها، ونسأل الله عز وجل ينفعنا بهذه الفوائد وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. ثم يعقد المصنف رحمه الله بابا جديدا، وهو باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، يعني عقد بابا مستقلا في بيان معنى التوحيد ومعنى شهادة أن لا إله إلا الله. قد يقول قائل ألم يسبق في الأبواب الماضية ذكر معنى التوحيد ومن النصوص ما هو واضح في ذلك، وحتى في مسائل المصنف كثيرا ما كان ينبه على ذلك تقريبا في كل باب من الأبواب السابقة، فلماذا يخص هذا الأمر بباب مستقل؟ لماذا يخص هذا الأمر بباب مستقل؟ فيجيب عن هذا الشيخ عبد الرحمن بن حسن ابن حسن ابن محمد عبد الوهاب حفيد المصنف صاحب فتح المجيد بأن هذا لمزيد البيان، لمزيد البيان، وأيضا لإقامة الحجة على من دعا الأنبياء وغيرهم على من دعا الأنبياء وغيرهم. يعني لما كان هذا الأمر أمرا مهما، مسألة يعني في الحقيقة الانحراف الذي حصل في البشرية وفي هذه الأمة، يعني لعله يرجع أول ما يرجع إلى الانحراف في مفهوم شهادة أن لا إله إلا الله. ولذلك تجد يعني لما كان الصوفية يفسرون هذه الكلمة بالقادر على الاختراع، أن الإله هو القادر على الاختراع، فصاروا يعني في الحقيقة لا ينكرون ما يحصل من شركيات في العبادة، وهذا نص عليه شيخ خليل هراس رحمه الله، وذكر سبب وقوع كثير من ينتسب العلم والعلماء في هذه المطبة، وكيف صار يحضر الحضارات ويؤيد هذه الشركيات، قال لعدم اهتمامهم بتوحيد الألوهية، بل هم فسروا توحيد الألوهية ب يعني توحيد الربوبية الذي كان يقر به مشرك العرب كأبي جهل وأبي لهب، ومع ذلك قاتلهم نبينا عليه الصلاة والسلام ولم يدخلهم ذلك الإسلام. وأيضا الأشاعرة تجدهم يفسرون الإله بمعنى المستغني عما سواه، كما في أم البراهين في العقائد الأشعرية لسنوسي، وهذا أيضا لا يختلف عن سابقه، فوقعوا فيما وقعوا فيه أيضا من تأييد العقائد الباطلة والمناقضة لتوحيد العبادة. ونجد جماعة التبليغ مثلا والدعوة يفسرون وهم في الحقيقة كما أخبر عنهم الشيخ الألباني رحمه الله صوفية عصرية، يفسرون الإله معنى الفاعل، فلا إله إلا الله معنى لا فاعل إلا الله، وإذاك يعني مذهبهم أشبه ب الجبرية، وهو راجع أيضا إلى الأشاعرة الذين يعتبرون أن الفاعل حقيقة هو الله، يعني أن أفعال العباد ليست كأنها باختيارهم وهم من يباشرها وتنسب إليهم، فيقولون الفاعل حقيقة هو الله، وهذا بسبب عدم تفريقهم بين الفعل والمفعول، بين فعل الله جل وعلا وتقديره وخلقه ومشيئته، وبين المفعول الذي منه أفعال العباد، فهي مفعولة لله مخلوقة لله وليست هي أفعال الله، فالذي يصلي ويصوم ويحج في المقابل أيضا يسرق ويزني ويقتل هو العبد وليس هو الله سبحانه وتعالى. لكن هذا الانحراف أيضا في تفسير الإله جعلهم أيضا لا ينكرون الشركيات، وتجدهم يزعمون الدعوة إلى الله ويخرجون الشهر والشهرين ما إلى ذلك، وليس لدعوتهم أثر في توجيه الناس حول مسألة الشركيات وما هم واقعون فيه من الضلالات والبدع والخزعبلات. ونجد أيضا خوارج العصر وهم الإخوان المفلسون ومن تفرع عنهم من القطبيين، يفسرون الإله بمعنى الحاكم، فهم زيادة على تفسيرهم للإله بهذا المعنى الذي يعني أرادوا أن يحجروا واسعة كما يقولون، وهم أيضا عندهم انحراف في مفهوم الحاكمية، حيث قاصروها على السلطان وبنوا على ذلك أنه ينازع الله عز وجل في حكمه وما إلى ذلك، يعني بلغ بهم الأمر إلى الغلو في هذا الأمر، وحصل منهم ما حصل كما يقول سيد قطب: وللملوك والرؤساء والحكام الذين يغتصبون أخص خصائص الألوهية وهي الربوبية والقوامة والسلطان والحاكمية، فيعبدون الناس لربوبيتهم الزائفة المغتصبة. ويقول أيضا: إن أخص خصائص الألوهية كما أسلفنا هي الحاكمية. ثم يقول: والذي يشرع لمجموعة من الناس يأخذ فيهم مكان الألوهية ويستخدم خصائصها. ولذلك يعني أدى به هذا الغلو الفاحش في مسألة الحاكمية إلى أن يعتبر مساجد المسلمين، أن يعتبرها يعني معابد وثنية، أن يعتبرها معابد وثنية، وأن البشرية كلها ارتدت وما إلى ذلك مما بنى عليه سيد قطب فكره هذا. فالحاصل أن إله بإجماع يعني العلماء كما ذكر الشيخ المعلمي أن إله بمعنى معبود أو معبود بحق. قال يعني بعد استقراء وتتبع كتب اللغة وكلام أهل العلم معتبرين فإنها لا تخرج عن تفسير الإله بمعنى المعبود أو المعبود بحق. فإله فعال بمعنى مفعول أي مألوه، كبساط معنى مبسوط، وكتاب معنى مكتوب. فإله بمعنى مألوه أي معبود على وجه المحبة والتعظيم، على وجه المحبة والتعظيم. فلا إله إلا الله في الحقيقة تولى الله بيان هذه الكلمة في القرآن الكريم. لا يوجد شيء بيّنه الله عز وجل في كتابه مثل ما بيّن معنى هذه الكلمة، وسيأتي في هذا الباب يعني تفسيرها من الآيات التي أوردها المصنف رحمه الله. ومع ذلك للأسف الشديد ضل من ضل. يعني من تفسيراتها الواردة في القرآن الكريم قوله تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، أي نصف بيننا وبينكم، لأن كل أنبياء والرسل دعوا إليها، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا يوحى إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. فهذه الكلمة تولى الله عز وجل بيانها، وأن معناها لا معبود حق إلا الله، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما تدعون من دونه هو الباطل. وفي موضع آخر: وأن ما تدعون من دونه الباطل. ومع ذلك رأينا كيف انحرف من حرف فيها حتى صار يفسر التوحيد بنقيضه. يعني بلغ الأمر بمثلا أصحاب وحدة الوجود والاتحاد والحلول إلى تفسير التوحيد بأنه أن تعتقد أن كل المخلوقات هي الله، أو أن الخالق اتحد بالمخلوق أو حل في المخلوق، وهذا في الحقيقة كفر. وهذا الكفر يعني أعظم من كفر اليهود والنصارى ومشركي العرب، أن تعتقد أن كل المخلوقات هي الله، حاشاه. وهكذا يعني نجد المعتزلة من أصولهم الخمسة التوحيد، ويعنون بالتوحيد نفي الأسماء أو نفي الصفات، عفوا نفي الصفات، فيعتقدون أن إثبات الصفات هذا الشرك. وهكذا يعني غيرهم، فهذا كله يعني خلل عظيم. وصار يعني العامة عندهم التوحيد ومع وشهادة أن لا إله إلا الله، يعني قصارى جهدهم في هذه الكلمة أن ينطقوا بها. هذا كأنه هذا هو المعنى الذي جاءت به الأنبياء والرسل، أن ينطقوا بلا إله إلا الله يعني بحروفها. فمعنى شهادة أن لا إله إلا الله ومعنى التوحيد عند عامة الناس، كثير من الناس، هو النطق بهذه الكلمة حتى وإن لم يفهم معناها، حتى وإن لم يعمل مقتضاه، حتى وإن أعمل معاول الهدم فيها نقضا وإفسادا وإبطالا وإحباطا، لكن يعني هذا هو قصارى فهمهم لهذه الكلمة. وتجد حذاقهم كما يقول الشيخ محمد عبد الوهاب في كشف الشبهات وغيره، تجد حذاقهم يعتقدون أن هذه الكلمة ما هي إلا توحيد الربوبية، يفسرونها بتوحيد الربوبية أي بالمعنى الذي كان يقر به أبو جهل وأبو لهب. ولذلك سيأتي في مسائل هذا الكتاب يعني بيان أن من العيب أن يكون المشركون قد فهموا معنى هذه الكلمة وتجد هؤلاء لم يفهموا معناها. وقال مثل هذا الكلام في كشف الشبهات، يقول الشيخ محمد عبد الوهاب في كشف الشبهات، يقول: فأتاهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم يدعوهم إلى كلمة التوحيد وهي لا إله إلا الله، والمراد من هذه الكلمة معناها لا مجرد لفظها. والكفار الجهال يعلمون أن مراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهذه الكلمة هو إفراد الله تعالى بالتعلق، والكفر بما يعبد من دونه والبراءة منه. فإنه لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. فإذا عرفت أن جهال الكفار يعرفون ذلك، فالعجب ممن يدعي الإسلام وهو لا يعرف من تفسير هذه الكلمة ما عرف جهال الكفار، بل يظن أن ذلك هو التلفظ بحروفها من غير اعتقاد القلب لشيء من المعاني، والحاذق منهم يظن أن معناها لا يخلق ولا يرزق ولا يدبر إلا الله، فلا خير في رجل جهال الكفار أعلم منه بمعاني لا إله إلا الله، انتهى كلامه. فلذلك يعني كان هذا الموضوع في مسيس الحاجة إلى أن يفرد بباب مستقل يتحدث عن هذه الكلمة، عن معناها وعن تفسير القرآن لها وتفسير نبينا عليه الصلاة والسلام لها، حتى نكون على بصيرة من أمرنا. وكل أبواب التي ستأتي بعد هذا الباب كما يقول المصنف مبنية على هذا الباب. ولذلك يقول المصنف: باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، وقول الله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. والأحسن أن تقرأ مع هذه الآية الآية التي قبلها: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. وقد وردت في بعض النسخ هكذا كما نبه على ذلك المحقق، ولتعلق هذه الآية بما قبلها. وقوله: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. وقوله: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. وقوله: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو ترى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. يقول المصنف: وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب. ثم ذكر فيها مسألة واحدة وهي أهمها، وهذه يعني دائما نرجوها للدرس الذي يلي هذا. إذن يقول المصنف: باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. قد يقول قائل: ما وجه مناسبة هذا الباب للأبواب التي قبله؟ فعندنا يعني مناسبتان، أولاهما كأن المصنف كل ما سبق هو في فضل التوحيد، العلم به والعمل به والدعوة إليه، فتشوفت النفس لمعرفة معنى وحقيقة هذا الأمر الذي رتب عليه ما رتب من الفضائل وله هذه المكانة في ديننا، فعقد هذا الباب لبيان معنى التوحيد بعد أن تطلعت النفس وتشوقت إلى معرفة معناه الصحيح. والأمر الثاني وهو مناسبة قريبة لما قبله، بعد أن ذكر باب الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله كأنه يريد أن يبين أن الدعاء ينبغي أن يدعو إلى التوحيد على بصيرة، وذلك بأن يفهم الناس معنى لا إله إلا الله، لا أن يدعوهم إلى مجرد نطقها أو إلى معاني منحرفة عن هذه الكلمة. فقد رأينا كيف أدى ذلك بالحركات والطوائف الضالة إلى الانحراف في الدين بسبب عدم فهمهم لهذه الكلمة الفهم الصحيح. فإذا كان المصنف يريد أن يقول: ينبغي للدعاة أن يوضحوا معنى هذه الكلمة للناس وأن يبينوا لهم معناها، أن يبينوا لهم ماذا معناها، كما قال الحافظ حكمي رحمه الله بعد أن ذكر النوع الثاني من أنواع التوحيد وهو توحيد طالب القصد، قال: وأنه هو معنى لا إله إلا الله. قال: هذا وثاني نوعي التوحيد إفراد رب العرش عن نديدي أن تعبد الله إلها واحدا معترفا بحقه لا جاحدا. ثم قال: وقد حوته لفظة الشهادة فهي سبيل الفوز والسعادة، من قالها معتقدا معناها وكان عاملا بمقتضاها في القول والفعل ومات مؤمنا يبعث يوم الحشر ناج آمنا، فإن معناها الذي عليه دلت يقينا وهدت إليه أن ليس بالحق إله يعبد إلا الإله الواحد المنفرد بالخلق والرزق وبالتدبير جل عن الشريك والنظير، وبشروط سبعة قد قيدت وفي نصوص الوحي حقا وردت، فإنه لم ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث استكملها العلم واليقين والقبول والانقياد فذر ما أقول والصدق والإخلاص والمحبة وفقك الله لما أحبه. فلا بد من معرفة معنى هذه الكلمة. فإذا باب تفسير التوحيد، تفسير مأخوذ من الفسر، والفسر هو البيان والإيضاح، فهذا الباب يعني ستكون النصوص مبينة لمعنى التوحيد، والتوحيد هو إفراد الله بالعبادة في اللغة. التوحيد هو مصدر وحد يوحد، توحيدا مصدر قياسي، فعل مصدره التفعيل. وأما شرعا فمعناه إفراد الله بالعبادة كما رأينا في حديث معاذ: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، في رواية أن يوحدوا الله. وهكذا أيضا جاء في حديث: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، في رواية على أن يوحدوا الله. وهكذا في حديث جابر: فلبى بالتوحيد، أي بلبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، يعني شعار الحج كما هو معروف. وشهادة أن لا إله إلا الله يعني هذا من باب عطف يعني الشيء على نفسه لبيان في الحقيقة، يعني لأن مدلولهما واحد على الصحيح، مدلولهما واحد يعني مدلول التوحيد كما نص على ذلك الشيخ سليمان ابن عبد الله بن محمد عبد الوهاب، وإن كان صاحب فتح المجيد قال: من باب عطف الدال على المدلول، يعني أن شهادة أن لا إله إلا الله تدل على التوحيد، والتوحيد هو إفراد الله بالعبادة، ولعل ما ذهب إليه الشيخ سليمان ويدل عليه ما ذكره المصنف في بعض مسائل الباب السابق وقد ذكرناها، حيث ذكر في قول نبي في قول نبينا عليه الصلاة والسلام لمعاذ بن جبل: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، في رواية يوحد الله. قال الفائدة التاسعة أن معنى يوحد الله هو معنى شهادة أن لا إله إلا الله، فمدلولهما واحد كما قال الشيخ سليمان وتبع كثير من الشراح كالشيخ بن باز رحمه الله وغيرهم. فإذا مدلول التوحيد هو إفراد الله بالعبادة، وقد فسر التوحيد بذلك المصنف في الأصول الثلاثة، قال: فأعظم ما أمر الله به التوحيد وهو إفراد الله بالعبادة، وأعظم ما نهى عنه الشرك وهو دعوة غيره معه. وشهادة أن لا إله إلا الله الشهادة يعني تشمل مراتب ثلاث: المرتبة الأولى وهي العلم إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، والمرتبة الثانية هي التكلم والنطق كما في قوله تعالى: شهدت عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون، وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. وأيضا المرتبة الثالثة وهي الإعلام والإخبار، يعني بالقول والعمل، ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر، أي أعمالهم تشهد عليهم بالكفر، صرفهم العبادة لغير الله. وقلنا في حق الله جل وعلا تزيد بمعنى الرابع وهو الأمر والإلزام: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. فإذا شهادة أن لا إله إلا الله يعني أن تعلم وأن تتكلم وأن تعلم قولا وعملا، أنه هنا ضمير محذوف، أن أي أنه أن الواقع الحقيقة لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا هنا نافية الجنس، لا نافية الجنس تسمى لا التبرئة، تسمى لا التبرئة، والتي عناها ابن مالك بقوله: عمل إن نجعل لي لا في نكرة مفردة جاءتك أو مكررة، هذه لا تدخل على النكرة، فتنفي يعني الجنس، تنفي الجنس، وتكون نصا في ذلك كقولك مثلا لا رجل في الدار، لما تقول لا رجل في الدار نفيت أن يكون شيء من جنس الرجال في الدار، بخلاف التي تنفي الوحدة فيمكن أن تقول لا رجل بل رجلان في الدار، وهي بمعنى ليس. أما لا هذه فتعمل عمل إن، تنصب المبتدا ويسمى اسما لها وترفع الخبر، وإن كان اسمها إذا كان مفردا فإنه يكون مبنيا على الفتح، وإذاك إله هنا اسمها مبني على الفتح محل نصب، محل نصب. لا إله، قلنا إله مأخوذ من آلهة، يأله إلهة أي عبد يعبد عبادة، كما قال رعبة لله در الغانيات المدهي سبحنا واسترجعنا من تأله أي من توبتي، تعجب النسوة من توبتي هذا الشاعر وعدم صبوه للنساء بعد أن كان مفتونا بهن. نعم، قال تألهي، وهكذا قراءة ابن عباس ويذرك وإلهتك أي وعبادتك. فأله المعروف أن هذه المادة في اللغة معنى المعبود، ولذلك يعني يتعلق بها الجار المجرور، كما في قوله تعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، أي وهو الذي في السماء معبود وفي الأرض معبود. وأيضا منها اسم الجلالة الله، وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم، فالله أصله الإله وحذفت الهمزة تخفيفا، لأن الهمزة عند العرب هي أثقل الحروف أصعب الحروف، يعني العرب كانت الهمزة هي أثقل الحروف أصعب الحروف، لذلك أدخلوا عليه تغييرات، كما قال ابن بري والهمز في النطق به تكلف، فسهلوه تارة وحذفوا وأبدلوه حرف مد محضة ونقلوا للسكون رفضا، بخلاف يعني ما حصل بعد القرن الرابع الهجري أو من القرن الرابع الهجري صار أصعب الحروف عند المسلمين سواء كانوا عربا أو عجما، وحرف الضاد. نعم، لا إله، إذن لا إله إلا معبودة، إله فعال، هذا الوزن كثيرا ما يأتي بمعنى مفعول، اسم مفعول ككتاب معنى مكتوب وبساط معنى مبسوط، وهكذا لا إله أي لا مألوها، لا مألوه لا معبود إلا الله. وطبعا هنا الخبر محذوف وتقديره لو قدرناه عاما الأصل أن يكون عاما يعني موجود، لكن هذا يتنافى مع الواقع، لأن الآلهة التي عبدت من دون الله هذا واقع ما له من دافع، وقد يعني ذكره القرآن الكريم لقد ضل عنكم ما كنت قال فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادهم غير تتبيب، فكانت هناك آلهة، فالذي يقول يعني لا توجد آلهة موجودة هذا كذب يعني لا يصدقه الواقع. فإذا الخبر هنا خاص وتقديره يعود إلى أن نذهب إلى الآيات الأخرى تفسر لنا معنى هذه الكلمة، وقد رأينا منها شيئا، وكذلك يعني فيدل على أن المقصود لا إله حق، لا إله حق يعني ثابت شرعا وعقلا وفطرة إلا الله، فالله جل وعلا هو وحده المعبود بحق، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما تدعون من دونه هو الباطل. ولذلك فهم مشرك العرب هذه الكلمة، وفهم المشركون الذين دعاهم أنبياءهم ورسلهم إلى هذا يعني فهموا هذه الكلمة، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب، يعني هذا يدعونا إلى أن نعبد إلها واحدة. وهكذا قوله تعالى إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، يعني كيف نترك عبادة سائر الآلهة ونعبد الله وحده، فهم كانوا يعبدون الله حسب زعمهم ويعبدون معه غيره من الآلهة المزعومة. وهكذا قال قوم عاد لهود لما قال الله عز وجل وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا. وهكذا قوم صالح أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا من قبل، إلى غير ذلك من الآيات. فالحاصل كما ذكر الشيخ محمد عبد الوهاب مشركوا العرب وفهموا، والمشركون عموما فهموا دعوة الأنبياء والرسل وفهموا مدلول هذه الكلمة ومعناها، لكن للأسف الشديد يعني صار من ينتسب إلى هذه الأمة يعني جاهل بمعناها وجاهل بالعمل بمقتضاها. إذن لا إله إلا الله، وإلا هنا يعني أداة حصر، وأداة حصر حرف مبني على السكون لا محل الإعراب، واسم الجلالة الله بدل من الضمير المستتر في الخبر حق يعني هو، ومن هو الله سبحانه وتعالى، فهو المعبود بحق دون ما سواه. وهذه الصيغة كما يقول الشيخ محمد الأمين الشنقيطي هي أقوى صيغ الحصر، النفي والإثبات، النفي والإثبات، لأنه فيها نفي لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله، ولذلك هذان هما ركن لا إله إلا الله، النفي والإثبات، لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله، وإلا الله مثبتا لعبادة الله وحده. وهذه الدلالة يعني دلالة النفي والإثبات يعني بالمنطوق، خلافا للأصوليين الذين يقولون أن منطوقها نفي الألوهية عن غيره جل وعلا، ومفهومها إثباتها له وحده جل وعلا. والبيانيون يعكسون يقولون منطوقها إثبات الألوهية لله وحده، ومفهومها نفي الألوهية عن غيره جل وعلا. يقول الشيخ محمد الأمين رحمه الله: والحق الذي لا شك فيه أن النفي والإثبات كلاهما منطوق صريح، فلفظة لا صريحة في النفي، ولفظة إلا صريحة في الإثبات. فالذي يقول لا إله ولا يثبت، ينفي ولا يثبت، هذا ملحد، والذي يثبت ولا ينفي يقول الله أو إلا الله ولا ينفي فهذا مشرك. والتوحيد أو الموحد هو الذي يجمع بين الأمرين، بين النفي والإثبات، ويوضح مدلول هذه الكلمة ما سيذكره المصنف رحمه الله من الآيات. إذن وقبل أن نشرح ونفسر الآيات والحديث الذي أورده المصنف رحمه الله تعالى، ننبه على أن بعضهم في تقدير الخبر يقول لا معبود حق، وبعضهم يقول لا معبود بحق، وهذا بحقيقة من باب تأكيد فقط، وإلا فهي لا معبود حق، الخبر يقدر مفردة، وبعضهم يدخل الباء التي هي صلة أو كما يعبر عنها البعض بزائدة فتعود إلى حق، فقد أراد أن يؤكد هذا المعنى. إذن الموضع الأول الذي أورده المصنف قال: وقول الله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. وقلنا أفضل أن تقرأ الآية التي قبلها: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. قل أي رسول الله لهؤلاء المشركين ادعوا الذين زعمتم من دونه، يعني هذا أمر تعجيز، يعني فإنهم لا يستجيبون لكم. ادعوا الذين زعمتم من دونه يعني الذين زعمتموهم أنهم آلهة وهم غير الله، أو زعمتموهم آلهة مع الله، من دونه دائما تفسر بمع الله أو غير الله، فلا يستطيعون كشف الضر عنكم ولا تحويله. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه عفوا فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويله، فإنهم ليس لهم من الأمر شيء، ليس بيدهم شيء، لا يملكون مع الله شيئا سبحانه وتعالى. وفي هذا التنبيه على أن الذي ينبغي أن يدعى ينبغي أن يكون مالكا للنفع والضر وبيده ملكوت كل شيء، وإذاك يسلك في القرآن الكريم في إبطال التعلق بالآلهة المزعومة طريقان: طريق إثبات أن صفات الكمال والربوبية لله وحده وبالتالي كيف تعبدون غيره، أو نفي هذه الخصائص، خصائص الربوبية وصفات الكمال عن هذه الآلهة المزعومة، كما قال جل وعلا: واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا، يعني فكيف يعبدونهم، أفمن يخلق كمن لا يخلق. وبالنسبة للطريقة الأولى كما في آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. الله، القضية هي لا إله إلا هو، لا معبود حق إلا الله. لماذا؟ لأنه الحي الذي له الحياة الكاملة، وتوكل على الحي الذي لا يموت، فله الحياة الكاملة التي لا يعتريها نقص ولا مرض ولا عجز ولا يسبقها عدم ولا يلحقها فناء. فهذا الذي ينبغي أن يعبد، القيوم القائم على نفسه وقائم على كل شيء وليس العاجز. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم، إلى يعني ما ذكروا في آية الكرسي، كما ذكر بعض العلم أنها اشتملت أيضا على 12 برهانا من براهين التوحيد. فإذا يقول الله عز وجل: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. لا يملكون يعني إزالة الضر، المرض أو الفقر أو البأس عنكم، ولا يستطيعون نقله، لا حول ولا قوة إلا بالله، فلا تحول من حال إلى حال إلا بإذن الله سبحانه وتعالى. وهذا المعنى كان يزعم مشرك العرب أنهم يقرون به، كما قال جل وعلا: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم. هم يقرون بهذا، فإذا سألتهم لماذا تعبدونهم حجتهم الملعونة ويقولون: هؤلاء شفعاؤنا عند الله، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، هؤلاء لهم مكان عند الله ونحن أهل ذنوب، كيف ندعو الله مباشرة؟ فجعلوهم وصائد بينهم وبين الله، يتقربون إليهم وهؤلاء يعني يطلبون من الله ويشفعون لهم عند الله. وإذا قال الله عز وجل: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار، فحكم عليهم بالكفر وكذبهم في أن يكون له سبحانه وتعالى شفيع من دونه، وأن تكون هناك وسطاء يعني في عبادته إلى غير ذلك. أولئك، وهنا أيضا في هذه الآيات يبطل الله عز وجل تعلقهم بغيره جل وعلا من خلال هذه الحجة، فيقول: أولئك الذين يدعون، يعني هؤلاء الذين تدعونهم من دون الله هم أنفسهم يتصفون بهذه الصفة، يبتغون إلى ربهم الوسيلة، يعني يطلبون ويحرصون على أن يعملوا الأعمال الصالحة، يبتغون يعني يطلبون على وجه المحبة، فالابتغاء فيه معنى الطلب معنى المحبة، وبعض المفسرين قال أنه مضمن أيضا معنى الحرص، يبتغون إلى ربهم الوسيلة. والوسيلة في اللغة هي ما يتقرب به إلى الغير، كما في مختار الصحاح قال: وتوسل إليه بوسيلة إذا تقرب إليه بعمل، كما قال عنترة: إن الرجال لهم إليك وسيلة إن يأخذوك تكحلي وتخضبي، إن يأخذوك تكحلي وتخضبي، لهم إليك وسيلة يعني تقرب، يريدون أن يتقربوا إليك. نعم. أما الوسيلة في القرآن الكريم وردت في موضعين، في هذا الموضع وفي سورة المائدة، والمقصود بها كما قال بعض أهل العلم هي العمل الصالح، الإيمان والعمل الصالح. فيقول الشيخ محمد أمين: أصل الوسيلة الطريق التي تقرب إلى الشيء وتوصل إليه، وهي العمل الصالح بإجماع العلماء، بإجماع العلماء، خلافا لمن يعني فسرها من الصوفية بالشرك، يعني جعل الوسيلة هي الشيخ الواسطة. فهذه الآية في نفي الوسائط، وهو يفسرها بالوسائط. ولذلك جاء عن السلف، يعني جاء ابن مسعود في صحيح البخاري أنه قال: ناس، يعني من هم الذين عبدوا من دون الله؟ قال: ناس من الجن كانوا يعبدون فأسلموا، وفي رواية: كان ناس من الإنس يعبدون ناسا من الجن فأسلم الجن وتمسك هؤلاء بدينهم. هذا في صحيح البخاري. وثبت عن ابن عباس أن المعبودين نزلت في عيسى وأمه وعزير، وثبت عن مجاهد تفسيرها بعيسى وعزير والملائكة. وكما قال شيخ الإسلام العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فالآية في عامة في كل من عبد من يعبد الله عز وجل. فالعابد يعني الآية كأنها تقول أن العابد لا يستحق أن يعبد، هو نفسه عابد محتاج مفتقر إلى الله عز وجل، فكيف يصح أن يعبد؟ ولذلك هذه الآية ليست في الأصنام والأحجار والجمادات، فهذا الوصف لا ينطبق عليها. أولئك الذين يدعونهم، يدعون يعني يدعونهم، يبتغون إلى ربهم الوسيلة، هم أنفسهم يطلبون إلى الله عز وجل ما يرضيهم عنه، ما يرضيه عنهم عفوا الوسيلة، أي يتقربون إليه بالإيمان والأعمال الصالحة، كما وصف الله أنبياء ورسله في سورة الأنبياء فقال إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وكذلك قال هنا أيهم أقرب، بل يتنافسون في ذلك أيهم أسبق وأيهم أقرب من الله سبحانه وتعالى، ويرجون رحمته ويخافون عذابه. وهذه أركان العبادة الثلاثة، المحبة والرجاء والخوف. المحبة مثابة الرأس كما قال ابن القيم يعني بالنسبة للطائر في سيره، والرجاء والخوف بمثابة الجناحين، بمثابة الجناحين. فلا بد في عبادة الله عز وجل من هذه الثلاث. ولذلك ذكر الله العبادة بهذه المعاني، كأنه يقول هؤلاء الذين تدعونهم هم أنفسهم يعبدون الله، هم أنفسهم مفتقرون إلى الله، متذللون له كمال الذل مع تمام الحب مع الخوف والرجاء والتعظيم، فكيف يستحقون أن يعبدوا؟ كيف يكون المفتقر إلى غيره إلها؟ فالإله هو الكامل الذي له صفات الكمال والجلال والجمال، هو الغني عما سواه، المفتقر إليه ما عداه إلى غير ذلك. ويخافون عذابه، إن عذاب ربك كان محذورا. إذن في هذه الآية دليل وبرهان واضح على توحيد الله عز وجل، وأنه المستحق وحده للدعاء، والدعاء بنوعيه، دعاء المسألة ودعاء العبادة. فلا يصح أن يدعى غير الله عز وجل. وهذه الآية كما ترون فيها معنى لا إله إلا الله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يدعو المشركين إلى إفراد الله عز وجل بالعبادة، ومن ذلك الدعاء، بل الدعاء هو أفضل العبادة، هو العبادة كما جاء في الحديث الدعاء هو العبادة. ثم تلا قوله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ولذلك أعظم شرك وقع فيه مشرك العرب هو شرك الدعاء، ويلي كما ذكر الشيخ سليمان بن عبد الله محمد بن عبد الوهاب، يلي بيان لا إله إلا الله في القرآن بيان هذا الأمر، بيان أن دعاء غير الله عز وجل شرك، فهذا يعني كثير في القرآن الكريم. فدل يعني دلت الآية على أن التوحيد وأن شهادة أن لا إله إلا الله هي ترك ما عليه المشركون من دعوة الصالحين والاستشفاع بهم إلى الله في كشف الضر أو تحويله، فكيف بمن أخلص لهم الدعوة؟ وأنه لا يكفي في التوحيد دعواه النطق بكلمة الشهادة من غير مفارقة لدين المشركين، وأن دعاء الصالحين لكشف الضر أو تحويله هو الشرك الأكبر. كل هذا يعني ذكره الشيخ سليمان محمد بن عبد الوهاب، وإن كان العبارة الأخيرة من كلام الشيخ محمد عبد الوهاب في المسائل أو في المسألة كما سيأتي. إذن هذه الآية واضح الدلالة على أن من أفراد معنى لا إله إلا الله أن نفرده سبحانه وتعالى بالدعاء. فمسألة الدعاء هذه مهمة جدا في توحيد الله سبحانه وتعالى. ولذلك الشيخ محمد عبد الوهاب له تقسيم لأنواع التوحيد، ذكر أربعة أنواع في بعض كتبه، وذلك لأن بقية الأفراد راجع إليها، ولأنها ربما أيضا هي أعظم ما وقع فيه الشرك. فذكر شرك الدعاء وشرك الطاعة وشرك المحبة وشرك النيات. ثم ذكر قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. إذن يقول الله عز وجل: وإذ قال إبراهيم، أي واذكر يا رسول الله، إذ قال، أذكر للناس، إذ قال إبراهيم، حين قال إبراهيم خليل الرحمن الذي أجمعت على فضله الطوائف الأربع، يعني مشركو العرب كانوا يحترمون إبراهيم عليه السلام ويزعمون أنهم على ملته، وهكذا اليهود وهكذا النصارى وهكذا يعني أمتنا نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأمته. ولذلك أنزل الله عز وجل قوله: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. إذن أذكر لهم حين قال لأبيه أي آزر وقومه أي عبدة الكواكب: إنني براء مما تعبدون. ماذا قال لهم؟ مقول قول: إنني براء مما تعبدون، والأصل في اسم الفعل يكون بريء، فذكره بالمصدر، وهذا من المبالغة في البراءة. البراءة من، والبراءة تكون من عباداتهم: براء مما تعبدون، إنني براء مما تعبدونه. إذا اعتبرنا ما اسما موصولا، فالمقصود من معبوداتكم، من الذين تعبدونهم من دون الله. وإذا اعتبرناها ما موصول حرفي، فيكون ما بعدها متصيد منه المصدر، فيكون التقدير من عباداتكم. والبراءة تكون من عباداتهم أي لغير الله، ومن معبوداتهم. والبراءة جاء تفسيرها في سورة الممتحنة، حيث قال جل وعلا: قد كانت لكم إسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، أي من الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، إذ قالوا لقومهم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله، كفرنا بكم. ما معنى تبرأنا منكم ومن عباداتكم ومن معبوداتكم؟ كفرنا بكم، نعتقد أن ما أنتم عليه هذا باطل، لا أساس له من الصحة، لا يدل عليه لا فطرة ولا عقل ولا نقل ولا شرع. نعم، إذ قالوا لقومهم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله، كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. إذن وأيضا إبداء مع إبداء البغضاء والعداوة لهم، وذلك في ذات الله جل وعلا. فهذا هو معنى البراءة. فالبراءة تقتضي، البراءة فيها معنى البغض والعداوة، إبداء العداوة للمشركين ولمعبوداتهم، يعني تبغض عبادتهم لغير الله عز وجل، وتبغض أن يكون غير الله يعني مستحقا للعبادة مع الله عز وجل. وأيضا تعتقد أن هذا ما هم عليه باطل، بالإضافة إلى يعني ترك ذلك واجتنابه كل المجانبة. ولذلك كل الأنبياء والرسل بعثوا بهذا المعنى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. واجتنبوا الطاغوت، ابتعدوا عن كل ما يؤدي إلى عبادة غير الله سبحانه وتعالى. ورأينا أيضا أنها فسرت بالترك، كما في قوله تعالى: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا شاعر مجنون. وكذلك بالكفر بالطاغوت، كما قال جل وعلا: ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. إذن هذه البراءة لابد فيها من التخلي عن عبادة غير الله، والابتعاد عن المعبودات التي تعبد من دون الله، يعني عن عبادتها، وأيضا اعتقاد أن ما هم عليه باطل ولا أساس له من الصحة، ومجانبة ذلك وبغض ذلك وعدم محبته. إلا الذي فطرني، لما كان يعني الاستثناء هنا متصل، لما كان من معبوداتهم كما يزعمون أنهم يعبدون الله، فتبرأ من معبوداتهم لأنها معبودات عبدت بغير حق، ولم يتبرأ من عبادة الله، لأن الله جل وعلا معبود بحق. ولذلك ذكره بالوصف فقال إلا الذي فطرني، أي إلا الله الذي فطرني، والفطر هو الخلق والابتداء، يعني ابتداء الخلق الذي ابتدى خلقي على غير مثال سابق. إلا فالخالق هو المستحق للعبادة، كأنه في هذا الوصف تنبيه على سبب وعلة أنه المستحق لأن يعبد دون ما سواه، وأنه لا يجوز أن يتبرع من عبادته. قال إلا الذي فطرني، وفي المقابل أيضا معبوداتهم ليس لها من الأمر والخلق شيء، أفمن يخلق كمن لا يخلق، يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، لو اجتمعت آلهتهم جميعا على أن يوجدوا ذبابة من العدم بروحها وما يستطيعون، ما يستطيعون. إلا الذي فطرني، وهذا أيضا دليل وبرهان على صدق إبراهيم عليه السلام، حيث تحدى قومه وتبرأ من آلهة مزعومة ولم يخفها، لو كانت آلهة حقا لا أصابته بسوء ولا خذله أو لخذلته وما إلى ذلك. إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وأيضا من ربوبية الله عز وجل أنه هو الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، وأيضا هو الذي بيده هداية التوفيق، وهو الذي سبحانه وتعالى في الآخرة أيضا يهدي أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار. إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون، وجعلها هنا اختلف المفسرون، وإن كان الآية تحتمل الوجهين، وما دام أن كل من الوجهين يشهد له النقل فلا إشكال في حمل الآية عليهما كما هو مقرر في أصول التفسير. وجعلها أي جعل إبراهيم عليه السلام هذه الكلمة، وجعلها كلمة، والكلمة في كلام العرب هي الجملة المفيدة، والمقصود بها هنا لا إله إلا الله، فهنا ذكرها بمعناها، وبالمطابقة نجد أن لا إله يعني إنني براء مما تعبدون، وإلا الله إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، يعني إلا الله المتصف، لأن الله هو ذو الربوبية والألوهية، ذو الربوبية والألوهية. ففيها نفي وإثبات، النفي يقابل براء والإثبات يقابل إلا الذي فطرني. نعم، وجعلها وجعل إبراهيم عليه السلام هذه الكلمة وجعلها باقية في عقبه، يعني في بنيه، حيث أوصاهم بها كما جاء ذلك في قوله تعالى وأوصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ومنهم من قال أن المقصود بمن جعلها كلمة في عقبه هو الله سبحانه وتعالى، حيث قدر أن يبقى في ذرية إبراهيم عليه السلام إلى يوم القيامة من يقول هذه الكلمة بمعناها الحق ويعمل بمقتضاها إلى قريب الساعة وقيام الساعة. ولا إشكال يعني في تفسيرها بالمعنيين، لكن جعل إبراهيم لها بوصيته ودعوته بأن يكون من هذه الأمة أيضا نبي، كما قال جل وعلا، وإذ قال إبراهيم قال سبحانه وتعالى قال سبحانه وتعالى ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. وإذا كان نبينا عليه الصلاة والسلام يقول أنا دعوة أبي إبراهيم، قال لعلهم يرجعون، لعل من ضل في هذه الكلمة يرجع إلى من يعني بقي متمسكا بمعناها ويعمل بمقتضاها، أو لعل أهل مكة يرجعون إلى دينك الذي هو دين إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. محل الشاهد من هذه الآية أن فيها تفسيرا لي لا إله إلا الله بالبراءة من عبادة غير الله عز وجل ومن معبودات التي عبدت من دون الله سبحانه وتعالى، وفيها إثبات العبادة لله وحده سبحانه وتعالى. فتبين بهذا أن معنى لا إله إلا الله هو البراءة مما يعبد من دون الله وإفراد الله بالعبادة وحده سبحانه وتعالى. نعم. ثم أورد المصنف موضع ثالث من سورة، وهو في سورة التوبة، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. فيصف الله سبحانه وتعالى ما وقع فيه اليهود والنصارى بعد أن قال قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح بن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أن يؤفكون. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، يعني صيروا أحبارهم أي علماءهم جمع حبر أو حبر، وهو مأخوذ من ثوب محبر يعني لأنه يحسن القول، والمقصود بعلماءهم علماء اليهود أحبارهم ورهبانهم أي عباد النصارى، والراهب مأخوذ من الرهبة، الراهب مأخوذ من الرهبة، ورهبانهم صيروهم ماذا؟ أربابا من دون الله، يعني معبودات مع الله أو غير الله سبحانه وتعالى. قلنا دائما من دون الله تفسر بهذين التفسيرين، والأرباب هنا معنى المعبود، يعني الرب أيضا يستعمل في كلام العرب معنى المعبود. رب يبول الثعلبان برأسه، لقد ضل من كان تبول عليه الثعالب أو شيء من هذا القبيل. وهكذا يقول يوسف عليه السلام لصاحب السجن يا صاحب السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. وهكذا يقول الله عز وجل في شأن الملائكة ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أي معبودين مع الله عز وجل، أمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. إذا اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، كيف فاتخذوهم أربا يعني اتخذوهم معبودين مع الله؟ سيأتي تفسيرها في حديث عدي بن حاتم، والمصنف سيعقد لهذه الآية بابا مستقلا، باب من أطاع العلماء والأمراء في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما حل الله. وحديث عدي بن حاتم وهو تفسيرها كما سيقول المصنف رحمه الله الذي لا إشكال فيه، يعني طاعتهم طاعة العمياء في تحليل ما حرم الله وتحريم ما حل الله، بحيث يعتقدون أن الحلال ما حلوه والحرام ما حرموه، فجعلوهم بذلك شركاء لله عز وجل في الطاعة، بخلاف من يعتقد أن التحليل والتحريم بيد الله وحده ولكنه يعني يطيعهم لهوى، فهذا يعني كفر دون كفر وشرك دون شرك، كما سيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله في بابه. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. والمسيح ابن مريم أي واتخذوا أيضا المسيح ابن مريم، اتخذوه ربا معبودا، اتخذوه ربا معبودا. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم. إذن اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا، مع أن أنبياءهم ورسلهم ما أمروهم وما بلغوهم عن الله إلا أنه يأمرهم بعبادة الله وحده، وما أمروا إلا ليعبدوا إله واحدا سبحانه عما يشركون، يعني تنزه جل وعلا عن أن يكون له شريك في العبادة أو شريك في الطاعة. فهذه الآية فيها أيضا تفسير معنى لا إله إلا الله، وأن من أفراد هذه الكلمة أن الطاعة في تحريم الحلال وتحليل الحرام ينبغي أن لا تعتقد إلا في ربنا جل وعلا، وأن الذي يعتقدها في غير ربنا سبحانه وتعالى فهو بذلك مشرك كافر وقد نقض هذه الشهادة، وهذا ما يسمى بشرك الطاعة. وقد ذكر أيضا المصنف يعني الشيخ محمد عبد الوهاب كنوع من أنواع الشرك. ثم أورد المصنف رحمه الله الآية من سورة البقرة، ويقول ربنا سبحانه ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، ومن الناس أي بعض الناس، والمقصود بهم الكفار والمشركون كما في آخر الآيات وما هم بخارجين من النار، أن هذه في ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو ترى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار والذين لا يخرجون من النار هم الكفار والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. إذن بعض الناس وهم الكفار من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، وصفهم الله عز وجل بأنهم يصيرون المخلوق الذي هو دون الله يعني غير الله أو يتخذونه مع الله يتخذونه ندا أي عدلا ومكافئا ونظيرا وشريكا. فالند هو المثل، أتيما تجعلون إلي ندا وما تيم لذي حسب النديد، فالند يعني هنا بمعنى المثل والشريك. وهل المقصود بهم المعبودين عموما أو الرؤساء؟ فلعل ما بعدها يدل على أن المقصود رؤساءهم لأنهم أطاعوهم هذه الطاعة العمياء، لأنه قال إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين تبعوا أندادا يحبونهم كحب الله، يعني جعلوهم شركاء. كيف؟ بأن بتسويتهم مع الله في المحبة، أي محبة العبادة، لأن المحبة محبتان، محبة خاصة ومحبة عامة. محبة خاصة وهي محبة العبادة التي تقتضي كمال الذل والتعظيم والطاعة، فهذه لا تصلح إلا لله جل وعلا. ومن توابع هذه المحبة محبة نبينا عليه الصلاة والسلام التي تقتضي اتباعه، وأيضا محبة المؤمنين ومحبة الأعمال الصالحة، وهذه لا ينبغي أن تكون إلا لله سبحانه وتعالى. وأما المحبة العامة وهي المحبة الطبيعية كمحبة الجائع للطعام والشراب أو محبة الولد لوالده أو محبة الزوج لزوجه أو ما إلى ذلك، فهذه يعني ليست هي المرادة هنا إلا إذا بلغت هذه الدركة بحيث يصير يؤثره على محبة الله عز وجل ومحبة ما يحب الله ومن يحب الله سبحانه وتعالى، فتكون محرمة أو تصل إلى الشرك إذا بلغت التسوية، وحينها تصير يعني محبة تعبدية تقتضي التعظيم وكمال الذل والطاعة وما إلى ذلك. إذن يحبونهم كحب الله، وهذا اعترف به المشركون في النار، قالوا تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. فتسويتهم هنا المقصود في العبادة، وأساس العبادة وأصلها هو المحبة، قطب رحى العبادة قائم على كمال الحب مع تمام الذل، كمال الحب مع تمام الذل. فإذا هذا هو المقصود، وليس المقصود أنهم سووهم بالله في اعتقادهم أنهم يخلقون أو يرزقون أو ينفعون ويضرون، فهم ما كانوا يعتقدون فيهم هذا يعني حسب تصريحاتهم، وإلا لازموا شركهم في العبادة أنهم يشركون أيضا في الربوبية. يحبونهم كحب الله، هنا في تقدير الآية قولان للمفسرين ذكرهما ابن القيم رحمه الله، نترك يعني الحديث عنهما في محله، يعني المصنف سيعقد باب للمحبة ويعنونه بهذه الآية، لكن نذكر الوجه الصحيح في تفسير الآية، وهو ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم، أي يحبون أندادهم المشركون، يحبون أندادهم كحبهم الله، فهنا كحب الله من باب إضافة مصدر إلى مفعوله، فاسم الجلال هنا في الأصل كان مفعولا به، يعني كما يحبون الله. والذين آمنوا أشد حبا لله، والذين آمنوا أي الموحدون أشد حبا لله من حب المشركين لله. لماذا؟ لأن حب المشركين لله خالص ليس فيه شركة، بينما حب المشركين لله فيه شركة، ولا شك أن الحب الذي فيه شركة أضعف وأقل من حب المؤمنين لله سبحانه وتعالى. الحاصل من هذه الآية، دلت هذه الآية على أن من معاني التوحيد إفراد الله عز وجل بالمحبة، ومن معنى لا إله إلا الله إفراد الله بأصل العبادة الذي هو محبة التعظيم والخوف والرجاء والذل، فهذه لا ينبغي أن تكون إلا لله. وإذلك ذكر المصنف أيضا من أنواع الشرك الشرك في المحبة. ثم أورد المصنف رحمه الله يعني حديثا في الصحيح يقول، وهو في صحيح مسلم، قال عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو مروي عن أبي مالك عن أبيه طارق بن أشيم رضي الله عنه، وأبو مالك هو سعد ابن طارق وهو كوفي ثقة توفي سنة 140 للهجرة، يروي هذا الحديث عن أبيه طارق ابن أشيم ابن مسعود الأشجعي، وهذا صحابي يعني لم يروي له مسلم رحمه الله إلا حديثان، ولم يروي عنه غير ابنه كما ذكر يعني أهل العلم في ترجمته عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. فهذا الحديث فيه ذكر يعني توقف العصمة، عصمة الدم والمال، على أمرين. قال: من قال لا إله إلا الله، الأمر الأول من قال لا إله إلا الله، والأصل في أن من قال تحمل على قول قلب وقول لسان، لكن هنا يدل آخر الحديث على أن المقصود الظاهر وهو قول اللسان. من قال لا إله إلا الله يعني من نطق بهذه الكلمة. والأمر الثاني الذي لابد له حتى يجتمع مع هذا النطق حتى يعصم الدم والمال، وكفر بما يعبد من دون الله، كفر بالمعبودات الباطلة، معنى اعتقد بطلان عبادتها وأنه لا أساس لعبادتها من الصحة، لا عقل ولا نقل ولا فطرة. هذا حرم ماله ودمه، يمنع على المسلمين أن يتعرضوا لماله بالأخذ أو لدمه بالسفك، وحسابه على الله عز وجل أي لنا الظاهر، والله يتولى السرائر، فنحن نعمل بالظاهر من قال لنا هذه الكلمة ولم يأتي بما يناقضها وكفر بما يعبد من دون الله، فإنه يكون معصوم الدم والمال. أما من قالها ولم يتبرأ من الشرك وأهله وبقي يوافقهم فهذا ليس بمعصوم الدم والمال. هذا هو مفهوم الحديث. وكأن المصنف هنا يريد أن يبين أن القتال يكون لأجل من لم يحقق هذه الكلمة أو لم يقم بالأمر الثاني وهو الكفر بما يعبد من دون الله، لأنه كثيرا ما كان ينكر عن المصنف قتال لبعض من ينتسب إلى الإسلام وإن كانوا يعني كانوا يعتقدون الشركيات وأقيمت عليهم حجة وبينت لهم المحجة وصاروا يجادلون وينافحون عن الشرك، ثم يعني ينكر على الشيخ كونه قاتل أمثال هؤلاء لما وجد السلطان معه. وقد ذكر أهل العلم منهم شيخ الإسلام ابن تيمية ما يقاتل عليه الناس، فذكر شيخ الإسلام لما سئل عن قتال التتار مع التمسك بالشهادتين ولما زعموا من اتباع الإسلام، فقال: كل طائفة ممتنعة عن التزام شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة من هؤلاء القوم أو غيرهم فإنه يجب قتالهم حتى يلتزموا شرائعه، وإن كانوا مع ذلك ناطقين بالشهادتين وملتزمين بعض شرائعه، كما قاتل أبو بكر الصديق والصحابة رضي الله تعالى عنهم مانع الزكاة، وعلى ذلك اتفق الفقهاء بعدهم. ثم قال: فأيما طائفة ممتنعة امتنعت عن بعض الصلوات المفروضات أو الصيام أو الحج أو عن التزام تحريم الدماء أو الأموال أو الخمر أو الميسر أو نكاح ذوات المحارم أو عن التزام جهاد الكفار أو عن ضرب الجزية على أهل الكتاب أو غير ذلك من التزام واجبات الدين أو محرماته التي لا عذر لأحد في جحودها أو تركها التي يكفر الواحد بجحودها، فإن الطائفة الممتنعة تقاتل عليها وإن كانت مقرة بها، وهذا مما لا أعلم فيه خلاف بين العلماء. قال: وهؤلاء عند المحققين من العلماء ليسوا بمنزلة البغاة، بل هم خارجون عن الإسلام عفوا بمنزلة مانعي الزكاة، بمنزلة مانعي الزكاة. إذن كأن المصنف يقول: فكيف يعني هذا من امتنع عن الوضوء أو عن بعض شرائع الإسلام فإنه يقاتل، فكيف بمن يمتنع عن إظهار التوحيد ويظهر نواقض التوحيد ثم يقول: أنا أقول لا إله إلا الله ويكفي هذا في عصمة الدم والمال؟ طبعا وهذا الحديث منطوقه هذا، ولكنه مخصص بقول نبينا عليه الصلاة والسلام: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، وذكر منهم مثلا الزاني المحصن ومسألة من قاتل نفسا بغير حق، وهكذا من بدل دينه. فهذا يعني من استثناء من هذا الحديث، وكذلك مفهومه أنه من لم يقلها أو قالها ولم يكفر ما يعبد من دون الله فهذا يعني غير معصوم الدم والمال مطلقا، لكن أيضا جاء ما يخصصه من قضية المستأمن والمعاهد وكذلك الذمي. نعم، فمحل الشاهد من هذا الحديث أن عصمة الدم والمال ربط في هذا الحديث كما هو صريح منطوق هذا الحديث بأمرين، وهذا يدل على أنه لا يكفي مجرد النطق بها حتى في الظاهر، فلا بد من الكفر بما يعبد من دون الله. ونترك إن شاء الله التعليق على المسألة التي استفادها المصنف من هذا الباب، وكذلك بعض الفوائد متعلقة بشروط لا إله إلا الله للدرس المقبل. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما تعلمناه وأن يزيدنا إيمانا ويقينا وعلما. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.